بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذين استجابوا لله والرسول. قال: حدثنا محمد، قال الحافظ: هو محمد بن سلام، وهو محمد بن سلام البيكندي البخاري السلمي مولاهم، ثقة ثبت. وفيه خلاف هل هو محمد بن سلام أم محمد بن سلام بالتشديد، والأكثر على التخفيف. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، ثقة حافظ، وهو أثبت الناس في رواية الأعمش، أثبت الناس في الأعمش. قال: عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، ثقة، وكان يرسل ويروي أحيانا عن امرأة، فمن هي المرأة التي يروي عنها هشام؟ أحسنت، نعم، يروي عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته، فزوجة هشام هي شيخته فاطمة بنت المنذر، وهذه نعمة إذا كان الرجل زوجته عالمة. فهشام بن عروة يروي أحيانا عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وحديثه في الصحيح. فالمرأة إذا كان عندها علم وحديث تعين زوجها في طاعة الله عز وجل، وإذا كانت جاهلة وأيضا جهلها أيضا مركب تتعبه في طلب العلم، إلا أن يشاء الله وكان عندها حب للخير والصلاح. قال: عن هشام عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب. هل ثبت أن عروة قطعت رجله وهو يصلي؟ قالوا: أصابتها الآكلة، فقرر الأطباء أن تقطع، فقال: لا تقطعوها إلا وأنا في الصلاة، فقطعوها وهو يصلي. هل ثبت هذا؟ لم يثبت هذا، بل هذا فيه نكارة، كيف يقطعونها وهو يصلي؟ لو دخل الذباب في أنفه وهو يصلي لأزعجه، فكيف تقطع رجله بالمنشار وهو يصلي؟ هذا لا يعني لا يصلح أن يقال هذا. قال: عن أبيه وهو عروة عن عائشة رضي الله عنها، وعروة يروي عن عائشة كثيرا، فما هي القرابة بينهما يا أبا هاشم؟ عروة بن الزبير ما قرابته من عائشة؟ يروي عنها كثيرا، خالته، نعم، أخت أسماء التي هي أمه رضي الله عنها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، الزبير من جهة أبيه وأبو بكر من جهة أمه، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. وجاءت في بعض الروايات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود، وجاء أيضا ذكر غيرهم، فهم كثير، فهم سبعون رجلا. والحديث انفرد به البخاري، وهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما حصل لهم في معركة أحد من التعب والجراح والقتل وما حصل لهم من ذلك الضر الشديد، وصلوا المدينة يلملمون جراحاتهم ويدفنون موتاهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للقيام إلى المعركة من جديد. بل إنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن إلا لمن شهد معركة أحد، وهذا فيه مشقة، حتى الذين لم يشهدوا المعركة لم يؤذن لهم. ولهذا نزل القرآن بالثناء عليهم، هذا الثناء العظيم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت الأخبار أن أبا سفيان يجمع الجموع ليغزو المدينة من جديد، يريد أن يستأصل من بقي من أهل الإسلام، فكان هذا شيء عظيم نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يضعف قواهم ولم يصيبهم الهوان، لم يصيبهم الوهن والضعف والخوف والذعر، وإنما ألجأوا أمورهم إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا أحدا، فأبو سفيان قد تعبه وأصحابه لم يرجع، إنما هي عبارة عن دعاية. فذهب أبو سفيان، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان لم يجد أحدا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بل زاد هذا في هيبتهم، في الهيبة في قلوب العرب والمشركين وتلك القبائل، لما سمعوا أن محمدا خرج مرة أخرى يريد قتال المشركين وأهل مكة عظم في نفوسهم، قالوا هذا معناه أنهم ما حصل لهم في أحد كبير ضر، وما حصل لهم في أحد يعتبر شيء يسير، ما دام أنهم رجعوا يريدون المعركة من جديد، فحصل في ذلك خير، حصل في ذلك خير. وهؤلاء الذين شهدوا أحدا ثم أرادوا أن يعودوا للمعركة من جديد، وصفهم الله بهذا الوصف العظيم: استجابوا لله والرسول. ثم أراد أن ينبههم ويذكرهم بأن الفضل كله لله عز وجل، وأن هذا ليس بقوتهم ولا بشجاعتهم ولا بما عندهم من الذكاء والحيلة، وإنما هو محض فضل الله. فقال: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. إذن لا بد من ملازمة الإحسان وملازمة التقوى، مهما وفقتم في هذه المعركة، مهما وفقتم للاستجابة لله والرسول، لا بد من ملازمة التقوى، لا بد من ملازمة الإحسان، فالأجر والثواب مع التقوى والاحتساب، الأجر والثواب مع التقوى والاحتساب. وأما إذا كان الإنسان يعمل العمل لكنه لا يستحضر الاحتساب عند الله عز وجل فقد لا يؤجر عليه. وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية، حتى يقذف في قلوب الأعداء أن أهل الإسلام ما زالوا في قوة، ولو أنهم وصلوا المدينة وجعلوا يعالجون جرحاهم والنساء تندب قتلاهم وانتشرت الأخبار لقالوا أهل المدينة في حزن شديد وفي ضعف، ولكن لما جاءت الأخبار أنهم أعادوا الكرة وانطلقوا إلى مكان بعيد لملاقاة المشركين زاد في علو مكانتهم في قلوب الأعداء. وفي هذا الموقف وفي هذه الآيات وما ذكر في هذا الحديث دليل على صحة إيمان الصحابة وقوة بأسهم وثباتهم ورجولتهم، فإن الرجال الأبطال تظهر بطولاتهم في مثل هذه المواقف الصعيبة وفي مثل هذه المواقف الشديدة. فلم يقولوا: يا رسول الله نحن قد تعبنا، انظر غيرنا، بقي أناس في المدينة، في أناس تخلفوا، بقي فلان وفلان وفلان وفلان، وإذا احتجتم لنا إن شاء الله نأتيكم تعزيز. لا، وإنما قاموا وانطلقوا كالأسود، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فله المواقف العظيمة وله السبق، كما قال بعضهم: يمدح عليا تأتي رويدا تمشي رويدا، من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء الأول. فأبو بكر الصديق هو السابق، في كل شيء بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن قلت في الإسلام فهو السابق، وإن قلت في الصدقة فهو السابق، وإن قلت في الهجرة فهو الرفيق والصاحب، وإن قلت في الجهاد والقتال فكذلك، وإن قلت في الصلاة والقيام والخشوع وقراءة القرآن فلا يسبقه أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأفن ثم أفن لمن يطعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الرافضة الأراذل الأنجاس ومن إليهم. فهذا أبو بكر في هذه المواقف العظيمة يظهر إيمانه وثباته وصحة إسلامه وشجاعته وبذله ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا سائر إخواني الصحابة، وعلى رأسهم ومقدمتهم العشرة المبشرين بالجنة. فانظر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسائر الصحابة، ولكن هؤلاء في المقدمة. وما نالوا هذا الشرف العظيم أنهم العشرة المبشرون بالجنة إلا لعظم ما قاموا به وقدموه وبذلوه ليلا ونهارا سرا وجهارا. ونستفيد من هذا أن هؤلاء أيضا ممن شهد أحدا، فإن البخاري يذكر الأحاديث في من شهد أحدا أو استشهد في أحد أو كان له من المواقف العظيمة في هذه المعركة، فهؤلاء منهم، ومنهم الزبير، ومنهم عمار، ومنهم حذيفة، ومنهم ابن مسعود، كل هؤلاء ممن شهد معركة أحد التي لها ذكر عظيم في نفوس أهل الإيمان، والتي كانت مدرسة عظيمة استفاد منها المؤمنون دروسا عظيمة جدا. ترى تلك الدروس العظيمة قد أشار إليها وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وإذا قرأت في زاد المعاد في معركة أحد وما ذكر الإمام ابن القيم بعد هذه المعركة من الأحكام والفوائد لرأيت العجب العجاب. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد حفظت علما غزيرا وحديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا تجد الصحابة والتابعين يأخذون عنها ويقترفون من علمها ويرجعون إليها ويسألونها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا فإن النساء في الغالب يشغلن بأمورهن الخاصة ولا يحصن من العلم إلا ما تيسر، ولكن عائشة رضي الله عنها أدركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي شابة حديثة السن، ومات عنها وهي في سن 18 من عمرها، فبذلت من شبابها ونشاطها وقوتها وحياتها في طلب الحديث وفي الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنها لم تنجب فتشغل بالأبناء، فحصلت على خير عظيم وصارت من المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس كالحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، وهي من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنها. ولما كانت عائشة قد روت كثيرا من الدين عن رسول الله كانت موضع سهام المبطلين من المنافقين ومن سار على طريقهم من الشيعة والعلمانيين والزائغين والمرتدين، فجعلوا يطعنون فيها بالطعونات الباطلة ويتهمونها بل يرمونها بما برأها الله عز وجل منه. وهكذا تجد أصحاب الباطل يطعنون في حملة الحق ليتسنى لهم رد الحق، يطعنون، هل تدري أن الرافضة يطعنون في الصحابة لرد القرآن والسنة لا للصحابة ذواتهم، إنما يطعنون في الصحابة ليتسنى لهم بعد ذلك أن يقولوا هذا حديث ضعيف، هذا حديث مكذوب. لماذا؟ قالوا رواه أبو هريرة، وقد قرروا عند الناس أن أبو هريرة هذا مرتد، وهكذا هذا حديث موضوع. لماذا؟ قالوا رواه البخاري والبخاري كذاب. وهكذا يقولون هذا القرآن ناقص. لماذا؟ قالوا لأنه قد حرفه الصحابة، فالصحابة غير مؤتمنين، إذن فهم يطعنون في الصحابة للطعن في الوحي. قبحهم الله وأخزاهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.